قال شيخ سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن غروب الشمس هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟ فأجاب رحمه الله إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، لأنه حتى بعد غياب قرص الشمس لا يزال هناك حمرة وضوء، لكن لا عبرة بهذا إذا غاب جميع القرص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس. قال وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهنا مسألة تشكل على بعض الناس في المناطق الجبلية والوديان والشعاب، يقولون مثلا بعض القرى تغيب عليهم الشمس قبل المغرب بساعة، فهل يفطرون؟ يكونون في وادي بين جبال، فهل الذي في الوادي يفطر عند غروب الشمس عنده، أم أنه لابد أن تغرب على الجبال المرتفعة؟ حتى أشكل بعضهم بحديث بلال لما كانوا في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجدح لنا، انزل فاجدح لنا. فقال عليك نهار يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا. قال بلال فلو تمطى أحدهم على بعيره لرأى الشمس. يعني استدل بعضهم بهذا الحديث أنه قد ترتفع على مكان مرتفع والشمس لازالت ظاهرة، والمكان المنخفض غربت، ومع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالفطر. وهذا الحديث يقول عنه أهل العلم هذا إنما هو لشدة المبالغة في الإفطار عند غروب الشمس، لا أن الذي يصعد على البعير يرى الشمس أبدا، وأن غروب الشمس على المكان والبلد بكامله. أما أنه كل من غابت عنه الشمس خلف جبل أفطر، فهذا ربما بعض الناس يفطرون بعد صلاة العصر، وهذا ليس بصحيح، ولكن ينظر البلد بكاملها، فإن غابت الشمس عن البلد بكاملها فهنا يفطر أهلها أصحاب المرتفعات والمنخفضات والوديان والشعاب والجبال جميعا سويا. وأما حديث بلال انزل فاجدح لنا، فهذا المراد به المبالغة في الإفطار عند غروبها، والصحابي حين قال لعله يراها المراد الشعاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمرهم بالفطر والشمس لازالت لم تغرب، لعموم الأدلة الكثيرة في هذا الباب. قال وسئل عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان ماذا يكون؟ فأجاب الحمد لله، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، أي كما يؤذن أكثر أهل المساجد هذه الأيام في مدينة عدن الذين يؤذنون على التقويم، فإنهم يؤذنون قبل طلوع الفجر. قال كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر، ويعني به الأذان الأول، على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرها قبل طلوع الفجر. قال الشاويش في حاشيته ولا يزال هذه العادة موجودة إلى الآن في دمشق. وقد نبه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن من الناس من يقول هناك وقت يسمى وقت الإمساكية ووقت الأذان، وهذا شيء مبتدع، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الإمساك قبل الأذان بعشر، ربع ساعة، عشر دقائق، خمس دقائق، ويسمون وقت الإمساك أن هذا من البدع، وإنما كما قال الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وليس معنى الآية أنه يجب على الصائم أن يأكل إلى أن يتبين الفجر، ليس هذا المراد، لأن بعض الناس يضيق على نفسه يقول ما دام أن هذا المؤذن يقدم وأن فلان يؤخر وأن الأذان في الدقيقة الفلانية وحتى يتبين، إذن لا بد أن آكل إلى آخر دقيقة، لا لا يلزم هذا، ولكن المراد من احتاج أن يأكل فله أن يأكل إلى أن يتبين الفجر، لا أنه يجب عليه أن يؤخر إلى تلك الساعة، فقد كان بين أذان النبي صلى الله عليه وسلم وسحوره قدر ما يقرأ خمسين آية. قال فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن يسير، المراد هنا بعد الأذان الأول، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وإن شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع، ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ففي وجوب القضاء نزاع، والأظهر أنه لا قضاء عليه، لكن ينظر يعمل بغلبة الظن، لا يقول الله أعلم طلع الفجر ما طلع هات العصيد، لا ليس هذا المقصود، ولكنه شك، لكن غلب على ظنه أن الفجر لم يطلع، فهنا له لو أكل لا قضاء عليه وقد تبين أنه قد طلع الفجر. وهو ثابت عن عمر، وقال به طائفة من السلف والخلف، والقضاء والمشهور في مذهب الفقهاء الأربعة والله أعلم. وحديث أسماء الذي مر بنا قبل أنهم أفطروا بعد العصر فلم يأمرهم بالقضاء، كذلك من أكل الفجر يظن الفجر لم يطلع ليس عليه قضاء. قال وسئل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه ويزبد ويخبط فيبقى أياما لا يفيق حتى يتهم أنه مجنون ولم يتحقق ذلك من، فأجاب الحمد لله، إذا كان إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فإنه يفطر ويقضي، إذا كان مرض عارض ولو كان إغماء ولو كان شبه جنون لكنه مرض عارض يتعالج منه ويأتي عليه أزمان لا يأتي هذا المرض فهذا يقضي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإن كان هذا يصيبه في أي وقت صام كان عاجزا عن الصيام، يعني إذا كان هذا المرض يأتيه مع الصيام في رمضان في غيره في شوال في الشتاء في الصيف، يعني كلما أراد أن يصوم تحصل له هذه الحالة، يعني يعجز عن الصيام تماما، فيطعم عن كل يوم مسكينا والله أعلم، لأن هذا يدخل في المرض الذي لا يرجى زواله. قال وسئل رحمه الله عن امرأة حامل رأت شيئا شبه الحيض والدم مواظبها، وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين ولم يكن بالمرأة ألم، فهل يجوز لها الفطر أم لا؟ المرأة الحامل أولا، هل تحيض المرأة الحامل عند من؟ نعم، الأصل أن المرأة الحامل لا تحيض، لكنه قد يحصل عند بعضهن فإذا حصل عندها الحيض وهي حامل فتفطر بلا شك ولا ريب. فإن لم يحصل عندها حيض لكنها تخشى على جنينها، قال هنا إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقضي، الحامل والمرضع تقضي إذا أفطرت، لأنها قرنت بالمسافر في حديث أنس الكعبي، والمسافر يقضي. قال وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه، قال الشيخ العثيمين والصحيح أنه لا يلزمها الإطعام، وهذا هو الصحيح، وقد نبه الشيخ العثيمين أن كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في بعض المسائل ليس محررا كما في بعض رسائله الخاصة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا أن عليهما القضاء، وأما الإطعام فلا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسواء توقعت أو خافت مضرة ظاهرة حاصلة أو أنها مجرد تخشى أن تحصل مفسدة، لأن بعض النساء ما تشعر بشيء فإذا صامت لا تشعر بشيء، لكنه قد يتضرر الجنين ولو بعد حين، قد يحصل له ضعف وربما يأتي الأضرار بعد ولادته، فإذا خافت من هذا فلها أن تفطر ولو لم تجد وجعا ولا ألما ولا ضعفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث أنس أنه لها أن تقضي. قال إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر والمرضع والحبلى، حديث أنس بن مالك القشيري الكعبي، وهو من الصحابة المقلين بل من الأفراد، ذكروا له هذا الحديث وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ونكون بهذا قد انتهينا من هذه الرسالة الطيبة المختصرة التي لم يتحدث فيها شيخ الإسلام إلا عن بعض جوانب الصيام، وكان تركيزه فيها عن بعض المفطرات، وأكثر ما تكلم فيها عن أي مسألة؟ عن أي مسألة؟ عن الحجامة، وتكلم فيها عن القي وعن الحقن وعن الفصد ونحو ذلك، فهي كانت عن المفطرات.